يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 55 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى؟ إلى متى؟ أحار فيك يا مولاي، وإلى متى؟ وأي خطاب؟ أصف فيك وأي نجوى؟ عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
لازلت أواصل حديثي في هذه المجموعة من الحلقات من برنامج الخاتمة، والتي عنونتها مثلما مر علينا في الحلقات المتقدمة: يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ مجموعة الحلقات هذه مجموعة تتناول موضوعا لا أدري كيف أصفه، هل أصفه بأنه مهم جدا أم أنه ضروري للغاية من حيثية عقائدية وفكرية؟ أم أنه حساس وحساس جدا يلامس واقعنا الشيعي ويقارب حاجتنا العقائدية الدينية؟ لا أدري كيف أصفه كي أوصل إليكم مقدار منفعته وفائدته بالنسبة لثقافتكم العقائدية. على أي حال، لازلت أواصل حديثي في هذه المجموعة من الحلقات، وتحت العنوان المتقدم نفسه، سألخص لكم وبكلمات قليلة ما تقدم من حديث في الحلقات الماضية. حلقات حدثتكم فيها عن السيناريو الأخير، عن السيناريو الثالث، إنه سيناريو اليوم الأخير، والذي يبدو أن الواقع الشيعي يتحرك باتجاهه. نحن لا نريد ذلك، لأن حركة الواقع الشيعي باتجاه السيناريو الأخير هذا يدل بشكل واضح على أن الشيعة قد خذلوا مثلما خذلوا إمامهم، فإن قانون سرعة الحساب ما يرتبط بالتوفيق والخذلان قد حكم بخذلانهم، فهم مخذولون. الواقع الشيعي هكذا يخبرنا، الشيعة مخذولون على المستوى الدنيوي ومخذولون على المستوى الأخروي، مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية فاخرة، لا دنيا ولا آخرة، هذا هو الواقع الشيعي من الآخر، فاخرة لا دنيا ولا آخرة. ماذا تتوقعون من مراجع النجف؟ هل تتوقعون غير هذا؟ ما هم نفسهم هم أيضا فاخرة لا دنيا ولا آخرة، فهل يستطيعون أن يكونوا سببا لتوفيقكم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هم أيضا مخذولون، ومخذولون إلى أبعد الحدود، ليس لهم لا من توفيق ولا من حكمة ولا من بصيرة. لو كانوا موفقين لكانوا مخلصين، ولو كانوا مخلصين صادقين لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. واقعهم هكذا يخبرنا، إذا ما تحدثوا يمسلتون ويمضرطون، وهذا هو واقعهم. وقد عرضت ما عرضت من الوثائق والحقائق والدقائق في مئات ومئات من الساعات، فإذا ما تحدثوا يمسلتون ويمضرطون، وإذا ما كتبوا بيانا في عدة سطور فإن تلك السطور ستكون مشحونة بالأخطاء والسفاهة في جميع اتجاهاتها. وكان هذا الأمر واضحا في حلقات إسحاق الفياض، إنه المرجع الأعلم بتعيين وتشخيص من السيستاني نفسه، من المرجع السيستاني نفسه، فقد شخصه وعينه وجعله الأعلم من بعده، ولذا أرجع مقلديه إليه في المسائل الاحتياطية. وأنتم قد اطلعتم على سفاهة هذا الرجل وجهله، اطلعتم على عدم معرفته بإمام زمانه وبالوثائق والحقائق وبشكل واضح اتضح جهله على جميع المستويات، على المستوى العقائدي، على مستوى الثقافة القرآنية، وعلى مستوى حديث العترة الطاهرة، وعلى مستوى الفتاوى والأحكام. إنه في كل ذلك يخالف دين صاحب الزمان الذي يكذبون عليه صلوات الله عليه ويقولون من أنهم نوابه. الحقيقة كانت واضحة، والكلام الذي مر في حلقات إسحاق الفياض ليس خاصا به لوحده، كل الذي ذكرته لكم عن إسحاق الفياض موجود عند السيستاني وعند المراجع الأموات من قبل السيستاني وعند المراجع المعاصرين الأحياء. الهراء هو الهراء، هذا الهراء ما هو بهراء إسحاق الفياض؟ إنه هراء حوزة النجف، إنه هراء منهج الطوسي مؤسس هذه الحوزة، إنه هراء عقيدة المرجئة والبترية والمقصرة. وهؤلاء مراجع النجف، السيستاني، الفياض والبقية، الأمثلة والنماذج الواضحة والواضحة جدا لمرجئة الشيعة ولبترية الشيعة ولمقصرة الشيعة. كل هذا قد عرضته لكم على طول برنامج الخاتمة من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة، وهي الحلقة 55 بعد 200. عدد كثير وكم كبير وثائق وحقائق ودقائق وبيانات وفتاوى ومصادر، كل ذلك قد بينته وشرحته وشخصته ووضعته بين أيديكم، فضلا عن مئات ومئات من الساعات في برامجي المختلفة الأخرى. لكنكم لو اقتصرتم على برنامجي الخاتمة لكفاكم وكفاكم وكفاكم، بل في الحقيقة بعض حلقات برنامج الخاتمة إذا ما وقفتم عندها وتحققتم من مضامينها فإنكم ستكتشفون الحقيقة الواضحة، وستضعون أيديكم على الخديعة الكبيرة التي خدع بها أجدادنا وآباؤنا وخدعنا بها نحن أيضا. فهؤلاء منذ الطوسي منذ سنة 448 للهجرة، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، يضحكون علينا ويقدمون لنا دينا مرجئيا بتريا ناصبيا قذرا، ويكذبون علينا ويضحكون علينا ويقولون هذا دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومحمد وآل محمد براء من كل ذلك. هؤلاء كذابون، هؤلاء دجالون، إنهم مرجئة بترية مقصرة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. المشروع المهدوي العملاق، إنه المشروع الإلهي الأعظم، ماذا نعرف عن هذا المشروع؟ وما هي حقيقة علاقتنا به إذا كنا مأمومين ومحجوجين بإمامة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وبعبارة واضحة جلية، إذا كنا قد بايعنا في الغديرين، الغدير الأول هو الغدير العلوي، والغدير الثاني هو الغدير المهدوي. إذا كنا قد بايعنا البيعتين وتمسكنا بالغديرين واعتقدنا بإمامة الحجة بن الحسن، وأصبحنا مأمومين بإمامته ومحجوجين بحجيته. إذا كنا كذلك فماذا نعرف عن مشروع إمام زماننا؟ وما هي علاقتنا بهذا المشروع؟ عنوان خطير أريد أن أضعه بين أيديكم، وسأنطلق من بوابة هذا العنوان كي أواصل حديثي الذي ستجدونه متسقا ومترابطا في نهاية المطاف. منذ أول حلقة من هذه المجموعة وإلى آخر حلقة من حلقاتها، أتحدث عن مجموعة حلقات يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. العنوان هو هذا، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. من خلال ما سأطرحه تحت هذا العنوان تستطيعون أن تشخصوا ضلال حوزة النجف، وتستطيعون أن تعرفوا مدى جهلهم بمشروع إمام زمانهم، فكيف يمثلونه وهم يتحركون في ليلهم ونهارهم لأجل تقزيم مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك مساران، هناك مسار لتعظيم المشروع المهدوي، هذا المسار موجود في القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم، وفي حقائق حديثهم ومعارفهم وفقا لقواعد التفهيم العلوي. هذا المسار موجود في هذه الخزائن، وهو مسار تعظيم المشروع المهدوي، لكن ليس هناك من أثر لهذا التعظيم في الواقع الشيعي، لا عند مراجع الشيعة ولا في المكتبة الشيعية ولا في الإعلام الشيعي ولا في الفضائيات الشيعية ولا في المواقع الإلكترونية الشيعية، حتى في المراكز والمعاهد التي جعلت للدراسات التخصصية في الإمام المهدي ليس هناك من أثر لهذا التعظيم. الجميع يتحركون باتجاه تقزيم المشروع المهدوي، من هنا جاء هذا العنوان المشروع المهدوي، ما بين التعظيم والتقزيم. التعظيم هو الذي يريده منا إمام زماننا، التقزيم هو الذي يريده منا مراجع النجف، وهذا ما سأبينه لكم. عليكم أن تصبروا علي حتى تصلوا إلى الحقيقة بشكل كامل، لأن الموضوع هذا موضوع مطرد، سأحتاج إلى العديد من الحلقات كي أضع التفاصيل الواضحة بين أيديكم. إذن عنواننا هو هذا، وعليكم أن تحفظوا هذا العنوان كي تميزوا أنفسكم، هل أنتم ممن يعظم المشروع المهدوي؟ هل أنتم ممن يتحرك في هذا الاتجاه، أم أنتم ممن يقزم المشروع المهدوي كما يفعل مراجعكم؟ فمراجع النجف وكربلاء يقزمون المشروع المهدوي، وهذا يدل في أحسن حالاتهم، إذا أحسننا الظن بهم فإنهم لا يعرفون إمام زمانهم. لو كانوا يعرفون إمام زمانهم لعرفوا شؤون إمام زمانهم، وأهم شأن من شؤون إمام زماننا المشروع المهدوي الأعظم. إنهم يتحركون بكل إمكاناتهم بكل طاقاتهم لتقزيم المشروع المهدوي، وهذا يكشف عن جهلهم وجهالتهم وعن سفاهتهم وتفاهتهم في أحسن أحوالهم. أما في أسوأ أحوالهم فإنهم أعداء صاحب الزمان، وإذا كانوا هكذا ألا لعنة الله عليهم إذا كانوا هكذا. لكنني سأحملهم على أحسن المحامل، سأتحدث عن جهلهم وجهالتهم، عن سفاهتهم وتفاهتهم، عن قلة عقولهم، عن حماقتهم، عن استحمارهم، فهذا هو واقعهم. وإلا لماذا يتحركون باتجاه تقزيم المشروع المهدوي؟ إنه المشروع العملاق، إنه المشروع الأعظم. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا. ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5 وقال إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فإذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف أهل الشرق وأهل الغرب نعم وأهل القبلة ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا نادى فالنفر فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. التعظيم سيكون منسجما مع مبادئ العقل الزهرائي، أما التقزيم فإنه سيكون منسجما مع مبادئ العقل السقيفي. فنحن في واقعنا الشيعي ومن الآخر ما بين عقل زهرائي مفرداته مفردات بيعة الغديرين، إنها بيعة الغدير العلوي وبيعة الغدير المهدوي. مفردات بيعة الغديرين هي التي تشكل البناء الحقيقي والتكوين الصادق للعقل الزهرائي. أما العقل السقيفي وفي الحقيقة ما هو بعقل؟ إنه تفاهة وسفاهة، ولكن لابد من استعمال هذه المصطلحات بنحو اعتباري معين لأجل أن نبين المضامين ونشرح المطالب، وإلا كيف أستطيع أن أتواصل معكم؟ فلا بد أن أتواصل عبر هذه المصطلحات ومن خلال هذه المسميات. على أي حال، العقل السقيفي مفرداته ومناشئه من سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. العقل الزهرائي عقل بناؤه بناء مزدوج، الغدير الأول الغدير الثاني، وجذور ذلك واضحة في زيارة الصديقة الكبرى. هذا مفاتيح الجنان. وأقرأ عليكم من زيارتها الشريفة. نحن نخاطبها صلوات الله عليها، وزعمنا يا زهراء يا أم الحسن والحسين، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا أم الحسن والحسين، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء. هذه المناشئ المزدوجة للعقل الزهرائي. إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، مزاوجة بين الولاية المحمدية والولاية العلوية، هذه المزاوجة النورية تتجلى في تصديق الصديقة الكبرى لديننا، في إمضائها وقبولها لعقيدتنا كي تتحقق طهارة عقولنا قبل طهارة قلوبنا وطهارة أجسادنا. الطهارة في البداية طهارة العقول، وبعد ذلك تتفرع على تلك الطهارة طهارة القلوب، وتتفرع على طهارة القلوب طهارة الأجساد. فهذا هو الذي قصدته بالمناشئ المزدوجة. غديران، غدير علوي وغدير مهدوي، غديران. مفردات الغديرين يتجلى عنوانها في هذا التصديق، فإنا نسألك يا فاطمة، يا فاطمة العقول، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. وقد إذا جاءت قبل الفعل الماضي إنها تؤكد وتحقق وتشهد بوقوع مضمونه، والأمر أمرها، هي التي تؤكد وتحقق وتصدق، وهي التي توقع على عقيدتنا، وهي التي تقوم بإمضائها وقبولها. ولذا فإن منشأ العقل الإلهي عندنا وضحته كلمة محمد صلى الله عليه وآله من أن الله يرضى لرضاها، لرضا أم الحسن والحسين، ويغضب لغضبها. وهذا هو انعكاس واضح لمنطق العقل الإلهي حين خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، وأدبر فأدبر. وهذه العناوين، عناوين الإقبال والإدبار، تتجلى في كلمة محمد صلى الله عليه وآله في رضا فاطمة وغضب فاطمة. ومن أن الله جعل الميزان والحجة في رضاه وفي غضبه فاطمة، رضا فاطمة رضا الله، وغضبها غضب الله. ومن هنا تتشكل القاعدة الأساسية للعقل الزهرائي. أتحدث عن العقل الشيعي الزهرائي، لا أتحدث عن عقلها هي، أتحدث عن العقل الشيعي الزهرائي. هذه هي القاعدة الأساسية الأولى التي كل مفردات التكوين العقلي ترتبط بها. ولذا فإن الإمضاء لعقيدتنا وإن التصديق لديننا مرده إليها. فإنا نسألك يا أم الحسن والحسين، إن كنا صدقناك، فأنت الأساس، أنت الأصل، إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء. هذا هو العقل الزهرائي الذي يصدر عنه التعظيم للمشروع المهدوي. أما العقل السقيفي وهو العقل المرجئي القذر، هو عقل مزدوج أيضا في مناشئه ما بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. المضمون الذي تحدث عنه إمامنا الصادق في رواية التقليد، أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. والحديث هذا يبدأ في صفحة 271، رقم الحديث 143، حديث طويل. رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، والذين تقلدهم أكثر الشيعة، لأن الاستثناءات كانت محدودة وقليلة جدا بالنسبة للمراجع الصالحين المرضيين. الإمام الصادق هكذا قال: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، الصالحون هم بعض فقهاء الشيعة، أما الأكثر فهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هؤلاء هم الأكثر، والذين ستقلدهم الشيعة ويكونون سببا في ضلال الشيعة. الناجون من الشيعة قلة قليلة، الإمام أيضا بين ذلك: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، تعظيم تعظيم، التفتوا إلى هذا التعبير، نحن نتحدث عن المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. سأعود إلى هذا، لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى تعبير الرواية: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. هذا يعني أن المراجع وأن الذين يقلدونهم هم في الجهة الثانية، في جهة التخزين. هذا هو الذي قصدته في العنوان الذي ذكرته لكم، وأنا أريد أن أطيل الوقوف بعض الشيء عند بيان مضمون هذا العنوان، لأن هذا العنوان يشكل مفردة أساسية ومهمة في فهمنا لمشروع إمام زماننا. كيف ننصر إمام زماننا ونحن لا نعرف مشروعه؟ كيف سنكون في خدمة مشروع إمام زماننا ونحن لا نعرف عظمة هذا المشروع، لأننا تعلمنا من المراجع المرجئة في النجف، تعلمنا أن نقزم مشروع إمام زماننا. هؤلاء هم أقزام، أقزام في عقولهم، وأقزام في قلوبهم، وأقزام في دينهم، فلذا قزموا عقولنا وقزموا عقائدنا وقزموا مشروع إمام زماننا. سود الله وجوه هؤلاء الأقزام في الدنيا والآخرة لما فعلوه بأجدادنا وآبائنا، ولما فعلوه بنا بأدياننا وعقائدنا وثقافتنا. فإمامنا الصادق مدح القلة القليلة من مراجع التقليد عند الشيعة، فقال: وذلك لا يكون، وهو يتحدث عن الأوصاف المرضية المطلوبة منهم صلوات الله عليهم، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم، البعض تشير إلى القلة. وحينما يسهب الإمام في حديثه عن مراجع التقليد عند الشيعة فإنه يصفهم من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، ويخبرنا من أنهم ضالون وسيضلون الشيعة، فضلوا هؤلاء الأقزام وأضلوهم وأضلوا الذين اتبعوهم، والناجون قلة قليلة. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام البعض، مثلما مدح البعض من مراجع الشيعة مدح البعض القليل من عوام الشيعة، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. حينما نعظم إمام زماننا فإننا بالتبع سنعظم مشروعه وسنعظم خدمته، سنعرف عظمة خدمته. فهذا الطرف الصالح لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، الطرف الذي يقابله إمامنا الصادق يقول: لم يتركه في يدي هذا الملبس الكافر يتحدث عن المرجع الشيعي، وهذه صفة أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى. أنا أسألكم، إذا كنتم تعتقدون أن مراجع النجف من أولهم إلى آخرهم من الصلحاء والأخيار ومن الذين هم مقربون إلى إمام زماننا وهم نوابه، إذن هذه المجموعة الكبيرة من مراجع الضلال الذين تحدث عنهم إمامنا الصادق أين هم؟ في أي مكان؟ هل يوجد مكان آخر؟ ما هو المكان الأصل لهؤلاء المراجع؟ النجف. والإمام تحدث عن قلة، وحينما تحدث عن القلة لم يخبر عن أن الشيعة ستقلدهم، وإنما الإمام أجاز للشيعة أن يقلدوهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. ما قال من أن الشيعة ستقلدهم، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعه. فهؤلاء القلة المرضيون لم يخبرنا الإمام من أن الشيعة ستقلدهم، ومن أن الشيعة ستهتدي بهداهم، ما تحدث عن هذا، وإنما قال فللعوام أن يقلدوهم. ولكن العوام ما قلدوهم، قلدوا من؟ قلدوا الكذابين، ومنهم قوم النصاب، هؤلاء المرجئة، ومنهم قوم النصاب، هؤلاء هم الذين ضلوا وأضلوا الشيعة، لأن الشيعة قلدتهم. هؤلاء هم الأكثر وهم المشهورون. وهؤلاء هم الذين يحملون عقائد الضلال، إنهم مرجئة، قلوبهم ميالة إلى النواصب، يشككون في مقامات أهل البيت، ينكرون أحاديثهم، ينقضون بيعة الغدير. ولذا تحدث عنهم إمامنا الصادق فقال واصفا لهم: المشبهون بأنهم لنا موالون. هكذا يظهرون للشيعة، ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا. إنهم ضعفاء العقيدة، ما هم ضعفاء الأبدان. يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. بينما حينما امتدح الإمام الصادق الفقهاء المرضيين أشار إلى جواز تقليدهم فقط، فللعوام أن يقلدوه، وما تحدث عن أن الشيعة ستهتدي بهداهم، لأن الشيعة لن تقلدهم، فإن الشيعة ستبحث عن هؤلاء الكذابين، عن هؤلاء الذين لا دين لهم، الذين يكذبون لتضليل الشيعة، ويكذبون على الآخرين الذين هم على الحق، ويضحكون على الشيعة ويسرقون أموالهم. هذا هو الذي يجري في النجف، هذا هو الذي يجري على الأرض، وإلا فأين هؤلاء المراجع الكذابون السيئون الملعونون الذين يصفهم إمامنا الصادق بأنهم ملبسون وكافرون، ومن أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الذين هم ميالون إلى النواصب في عقائدهم، في فتاواهم، في دينهم، في كل شأن من شؤونهم؟ أين هؤلاء؟ أين هم؟ شخصوا لنا مجموعة. ليس الحديث عن شخص واحد، الحديث عن الأكثرية هنا. فأين هم؟ مقر مراجع الشيعة أين؟ أليس في النجف؟ أم في الموصل؟ أم في الأزهر؟ في أي مكان؟ أم في الرياض؟ أم في جاكرتا؟ في أي مكان؟ مراجع الشيعة أين؟ في النجف. أكثر مراجع الشيعة أين؟ في النجف. أكثر الشيعة تقلد من؟ تقلد مراجع النجف. هذا كلام صادق صلوات الله وسلامه عليه، واضح وواضح جدا. مدح القليل من فقهاء الشيعة وأجاز للشيعة أن يقلدوهم، لكن الإمام لم يتحدث عن أن الشيعة قلدوهم واهتدوا بهداهم، فقط وصفهم وقال من أنهم قلة وأجاز للشيعة أن يعودوا إليهم، بينما حينما تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة وهم الكذابون الملعونون، الإمام لعنهم، ما أنا الذي لعنتهم، الإمام لعنهم في آخر الرواية. ويجمع على من أضله، على من أضل ذلك المؤمن الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. الإمام لعنهم، لست أنا الذي لعنتهم، هؤلاء المراجع الكذابون الكافرون ببيعة الغدير، الملبسون الكافرون كافرون ببيعة الغدير. الدليل تفاسيرهم، تفاسيرهم تنقض بيعة الغدير. في بيعة الغدير أخذ علينا أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي، تفاسير مراجع النجف منذ الطوس وإلى الآن تخالف تفسير علي وآل علي. ما هي التفاسير؟ موجودة، تفاسير المراجع موجودة، وتفسير علي وآل علي موجود أيضا، وتفسير النواصب موجود أيضا. بإمكانكم أن تقارنوا كي تعرفوا من أن مراجع النجف قد تركوا تفسير علي وآل علي وضعفوه وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري. وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا. فهؤلاء ملبسون، ملبسون يعني كلاوتشية سفلة، ملبسون كافرون، إنهم كافرون ببيعة الغدير. الكفر الذي تحدثت عنه الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، سنمر عليها، سنمر عليها. فهؤلاء أين هم؟ أين هم هؤلاء؟ الواقع الشيعي يتحدث عن كثرة من المراجع في النجف، ويتحدث عن أن أكثر الشيعة تقلد هؤلاء. فإمامنا الصادق شخص لنا هذه الحقيقة، وحينما امتدح القلة المهتدية من الشيعة جاء بمثال عن شخص واحد، بينما حينما تحدث عن ضلال الشيعة تحدث عنهم بلسان الجمع، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، يتقبلون أكاذيب مراجع النجف وكربلاء، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوه. يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. حينما تحدث عن المهتدين تحدث عن شخص واحد، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد، أنه شخص واحد قطعا. الإمام لا يتحدث عن شخص واحد واحد، وإنما يتحدث بهذا الأسلوب كي يبين لنا قلة عدد المهتدين، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. هذا الملبس الكافر إذن لا يريد صيانة الدين ولا يريد تعظيم الولي. إذن ماذا يريد؟ يريد التقزيم، لأن الذي يناقض التعظيم هو التقزيم. من هنا نشأ هذا العنوان: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة سنة 410 للهجرة، الإمام شخص لنا بشكل واضح واقع أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، تحركوا باتجاه سقيفة بني ساعدة، فإن السلف الصالح كان شاسعا مبتعدا عن سقيفة بني ساعدة. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، تحركوا باتجاه سقيفة بني ساعدة وأنشأوا لهم سقيفتهم الخاصة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه سقيفتهم الخاصة بهم، سقيفة بني طوسي. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، الاتجاه إلى سقيفة بني ساعدة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنهم يلقلقون بالألسنة فقط من أنهم بايعوا بيعة الغدير، أما على أرض الواقع فلا العقائد ولا التفسير ولا الفتاوى، هذه الرسائل العملية في كل حرف منها نقض لبيعة الغدير. دروس الخارج كل حرف ينطقون به نقض لبيعة الغدير. هذه العمائم التي يلبسونها، هذه العمائم ناقضة لبيعة الغدير. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله عمم عليا في بيعة الغدير بعمامة بيضاء لها ذؤابتان، وهو أيضا كان معتما بعمامة بيضاء لها ذؤابتان. أما هذه العمائم، هذه عمائم العباسيين، عمائم إبليس كما وصفتها الروايات، ينقضون بيعة الغدير في كل شيء، في دروسهم، في فضائياتهم، في فتاواهم، في رسائلهم العملية، في عمائمهم، في كل شيء، إنهم ناقضون لبيعة الغدير. هؤلاء مراجع النجف من السيستاني فما دون، والذين قبل السيستاني، والذين سيأتون بعد السيستاني. هذا حديث إمام زمانكم، لا تريدون أن تصدقوا، أنتم أحرار، أنتم أحرار، ما أنتم مضحكة، ما أنتم مسخرة. الإمام هكذا يقول، يخاطب أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم. الإمام لا يخاطب البقالين ولا يخاطب عمال البناء ولا يخاطب مهندسي شركة النفط ولا يخاطب المضمدين والصيادلة في المستشفيات والصيدليات، إنه يخاطب المراجع، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. فليس هناك من سلف صالح لمهندسي شركة النفط يتحدث إمام زماننا عنهم. السلف الصالح هم أصحاب الأئمة، هم خواص الأئمة. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. إلى أين جنحوا؟ ذهبوا باتجاه سقيفة بني ساعدة، وماذا فعلوا بعد ذلك؟ وصنعوا لهم سقيفتهم، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو الذي قصدته من أن العقل السقيفي عقل ازدواجي مزدوج ما بين قذارات سقيفة بني ساعدة وقذارات سقيفة بني طوسي. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال، سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول، ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. أعتقد أن الأمر صار واضحا وما هو مرادي من هذا العنوان؟ المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. هناك مساران: مسار لتعظيم مشروع إمام زماننا، ومسار لتقزيم مشروع إمام زماننا. مسار التعظيم مرده إلى العقل الزهرائي، أتحدث عن العقل الشيعي الزهرائي، عن عقلي وعقلكم. أما التقزيم فمرده إلى العقل السقيفي. العقل الزهرائي عقل مزدوج ما بين الغدير العلوي والغدير المهدوي، والعقل السقيفي عقل مزدوج ما بين سقيفة بني ساعدة التي هي ناقضة للغدير الأول، وسقيفة بني طوسي التي هي ناقضة للغدير الأول وللغدير الثاني. هذه المضامين والمطالب تحدثت عنها كثيرا وأثبتتها، ومن أراد منكم أن يطلع على التفاصيل فليذهب إلى برامجي المختلفة والمتنوعة، كلها وثائق، كلها وثائق، وكلها حقائق، وكلها صدق. تأكدوا من ذلك بأنفسكم ولا تصدقوا أكاذيب معممي مرجعية السيستاني وسائر مرجعيات الكذب والدجل الأخرى في النجف وكربلاء. تأكدوا من الحقائق ومن الوثائق ومن الدقائق ومن تمام الصدق، تأكدوا من ذلك بأنفسكم. لا تصدقوا كلامي من دون أن تتأكدوا من الأدلة والمصادر والمنابع. لا أريد أن أطيل الحديث في هذه الجهة. خلاصة القول، خلاصة القول بعد كل ما تقدم من بيانات في الحلقات الماضية، وصلت بكم إلى هذه النقطة: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. احفظوا هذا العنوان، هذا العنوان أساسي، هذا العنوان ضروري كي تنتفعوا من المطالب المهمة والمهمة والمهمة جدا التي سأتناولها في الحلقات القادمة. إذن وصلنا إلى نقطتين. النقطة الأولى: هناك مساران، تعظيم للمشروع المهدوي، وهناك تقزيم للمشروع المهدوي. النقطة الثانية: مرد التعظيم لمشروع إمام زماننا إلى العقل الزهرائي، إلى العقل الشيعي الزهرائي، إنهم شيعة الحجة ابن الحسن، وهذا العقل عقل مزدوج ما بين الغدير العلوي والغدير المهدوي. أما التقزيم فمرده إلى العقل الشيعي السقيفي، إنهم شيعة المراجع، ما هم بشيعة العترة الطاهرة، إنهم شيعة مراجع النجف. مرد التقزيم إلى العقل الشيعي السقيفي، وهو عقل مزدوج ما بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس. أعتقد أن اللوحة قد اكتملت، إنها لوحة العنوان. وأتمنى عليكم أن تحاولوا أن تحفظوا هاتين النقطتين: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، مرد التعظيم إلى العقل الشيعي الزهرائي، شيعة الحجة ابن الحسن، عقل مزدوج ما بين الغدير العلوي والغدير المهدوي، والعقل الشيعي السقيفي، إنهم شيعة مراجع النجف، ما هم بشيعة العترة. وهذا العقل مزدوج ما بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. وصلنا إلى هذه الزبدة: المشروع المهدوي ما بين التعظيم الزهرائي والتقزيم السقيفي. هذه زبدة قولي، زبدة واضحة موجزة يسيرة: المشروع المهدوي الأعظم ما بين التعظيم الزهرائي والتقزيم السقيفي. كل ما سيأتي من حديث سيكون منطويا ومنضويا تحت هذا العنوان: المشروع المهدوي الأعظم ما بين التعظيم الزهرائي نسبة إلى العقل الزهرائي والتقزيم السقيفي نسبة إلى العقل السقيفي، ما هي ملامح هذا التقزيم؟ ملامح التقزيم، لن أطيل الحديث عندها كثيرا، لكنني سأطيل الحديث عند التعظيم، فهذا هو الذي نحتاجه. ملامح التقزيم تبدأ من هنا. أولا، منظومة عقيدة أصول الدين الخمسة منظومة شيطانية صرفة، هذه المنظومة ألقى بها الشيطان في عقل الطوسي وفي عقول مراجع حوزة الطوسي، وهم ألقوها في عقولنا، في عقول عامة الشيعة، من أن أصول الدين خمسة. هذا الأمر تحدثت عنه كثيرا ولا أريد أن أعيد كلامي، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة، لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم فيما يرتبط بمنظومة الضلال الديني هذا. هذه منظومة ضالة، أنا لا أتحدث عن المفردات فيها، التوحيد أساس ديننا، أنا لا أتحدث عن المفردات فيها، إنما أتحدث عن المنظومة العقائدية بما هي منظومة، وهذا الأمر تحدثت عنه فيما سلف، لا أريد أن أعيد الكلام. منظومة الضلال هذه هي فاتحة الطريق لتقزيم المشروع المهدوي. فأصول الدين ثلاثة عند الأشاعرة، وهي عند السيستاني وعند الخوئي وعند البقية الباقية. ومر علينا الكلام بخصوص إسحاق الفياض وعند بقية المراجع من الأموات والأحياء. قبح الله دينه. أصول الدين عندهم ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد، وهي أصول الدين عند الأشاعرة النواصب. أما الإمامة والعدل فإنهما من أصول المذهب، فالإمامة فرع، حينما نقول من أن الإمامة من أصول المذهب هي من فروع الدين، هذا هو المراد من أنها أصل من أصول المذهب، هي فرع من فروع الدين. فأصول الدين ثلاثة بحسب الأشاعرة النواصب، وبحسب مراجع الشيعة النواصب أيضا أصول الدين ثلاثة. أما الإمامة فهي فرع من فروع الدين، لأنها ليست من أصول الدين وإنما من أصول المذهب، هكذا هم يقولون، يضحكون عليكم حينما يقولون لكم أصول الدين خمسة، لكن اذهبوا وتحققوا بأنفسكم، هل الإمامة من أصول الدين؟ فهل أن الذي ينكر الإمامة يخرج من الدين أم أنه يخرج من المذهب؟ فهي من أصول المذهب، هي من فروع الدين. هذا ضحك على الذقون يقولون لكم من أن الإمامة من أصول الدين، هذا من كذبهم ومن تدليسهم وتلبيسهم. إنني أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي، عن هؤلاء المرجئة البترية المقصرة الذين لا علاقة لهم بإمام زماننا، ضحكوا علينا وكذبوا وكذبوا كثيرا، لا علاقة لهم بإمام زماننا لا من قريب ولا من بعيد، إنهم في الجهة المناقضة والمنافرة، مثلما وصفهم من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه هي حقيقتهم وهذه أحوالهم الحقيقية، ما يتظاهرون به هو الكذب، مثلما وصفهم إمامنا الصادق بحسب الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري: المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. مشبهون، يتظاهرون بهذا أمام الشيعة، وإلا فإن قلوبهم مياهة إلى أعداء محمد وآل محمد، كل واحد منهم بدرجة وأخرى بحسبه. فحينما نجعل من الإمامة عقيدة بهذا المستوى التقزيمي، عملية تقزيم، فمن البديهي أن مشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون مقزما. هذه عملية تقزيم للإمامة ولشأن الإمام ولمقام الإمام، وهذا التقزيم ينافر القرآن جملة وتفصيلا. القرآن في سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة، والخطاب لرسول الله تحت عنوان إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا الخطاب لي ولكم، هذا الخطاب لمراجع النجف الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كما يقول صاحب الزمان صلوات الله عليه. الآية هكذا تقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الإمامة فرع أصل، بل هي أصل الأصول. التوحيد أصل، النبوة أصل، لكنها أصول بدرجة فروع بالنسبة إلى الإمامة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالإمامة أصل الأصول، وفي الحقيقة الإمام أصل الأصول، لأن الإمامة شأن من شؤونه تشير إليه. إذا أردت أن أكون دقيقا، فإن الإمام هو أصل الأصول. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والرسالة أصولها التوحيد، النبوة، القرآن، والمعاد موجود في القرآن إلى بقية التفاصيل والحقائق. هذه أصول لكنها بدرجة فروع بالقياس إلى الإمامة التي هي شأن من شؤون الإمام، لأن الحديث هنا عن إمامة الدنيا، عن إمامة الدين وإمامة الناس في الدنيا. فإمامة علي إمامة إلهية على كل الوجود. لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع. القرآن صريح في أن الإمامة أصل الأصول. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين كفروا ببيعة الغدير في سقيفة بني ساعدة، كفروا ببيعة الغدير ظاهرا وباطنا. في سقيفة بني طوس كفروا ببيعة الغدير باطنا لكنهم أظهروها على الألسنة ظاهرا، فهؤلاء كافرون أيضا. من هنا إمامنا الصادق وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم ملبسون كافرون، هكذا وصفهم الإمام، وصفهم من أنهم ملبسون كافرون. كافرون بماذا؟ وهم مراجع تقليد، كافرون ببيعة الغدير. لقد قاموا بتقزيم الإمامة، وحينما قاموا بتقزيم الإمامة قزموا المشروع المهدوي فجعلوه مشروعا تافها. صار حكاية من حكايات العجائز لأحفادهن حينما يخيم الظلام. في قديم الأيام وليس في أيامنا هذه، حينما يخيم الظلام وتبدأ الجدة تحدث أحفادها بحديث حكايات السلاطين وحكايات اللصوص، هؤلاء قزموا الإمامة وقزموا المشروع المهدوي الأعظم حتى عاد حكاية تحكى يشكك فيها المشككون ويسخر منها الساخرون، وحتى الذين يعتقدون بها لا يفقهون مضمونها، يعتقدون بها تسليما من دون فهم. وإذا ما أردنا أن ندقق في ثقافتهم فإنها ثقافة هزيلة. هذا هو التقزيم الذي أتحدث عنه. فبداية التقزيم بدأت من منظومة العقائد، إنها منظومة ضالة. لقد هدمت أصل الأصول. هذه منظومة كافرة. حينما يقال لكم من أن التوحيد والنبوة والمعاد هي أصول الدين، ومن أن الإمامة هي من أصول المذهب، فهي من الفروع إذن، لأن الذي ينكرها لن يكون خارجا من الدين. هذا هو المراد من أن الإمامة من أصول المذهب. عودوا إلى فتاوى مراجعكم من الأموات والأحياء، عودوا إلى فتاوى سيستانيكم وغيره. هذا يعني أن المنظومة هذه منظومة كافرة، إنها تتناقض مع القرآن الكريم، مع صريح الآية هذه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء الكافرون؟ الذين كفروا بالغدير ظاهرا وباطنا، إنها الأمة التي ارتدت بكاملها باستثناء الثلاثة بعد بيعة السقيفة. هو كفر بظاهر الغدير وباطنه، وهناك كفر بباطن الغدير دون ظاهره. يظهرون الإيمان بألسنتهم لكنهم في مقام العمل يرفضون تفسير علي، ويرفضون قواعد التفهيم من علي، يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري، ويستنبطون الأحكام بحسب الشافعي، ويستخرجون العقائد بحسب الأشاعرة والمعتزلة. عليكم أن تعودوا إلى قرآن محمد وآل محمد، عليكم أن تتدبروا في هذه الآية، تدبروا فيها، إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الإمامة أصل الأصول، فإذا ما أخرجها أحد عن محلها عن موضعها صار كافرا بحكم القرآن، بحكم هذه الآية. والله يعصمك من الناس، من الناس الذين لا يضعون الإمامة في منزلها العالي من أنها أصل الأصول، وبقية الأصول تتفرع منها وتقبل بسببها. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذه الرسالة تبتني على التوحيد، وتبتني على النبوة، وتبتني على القرآن، وتبتني على كل تفاصيل الدين في القرآن، من المعاد إلى كل الحقائق الأخرى. كل هذه الأصول هي أصول من حيث الرسالة، لكنها فروع من حيث الإمامة. فالرسالة بقضها وقضيضها هي فرع من فروع الإمامة. القرآن هكذا يقول، ما أنا الذي أقول، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجعل بيعة الغدير أصل الأصول. والله يعصمك من الناس، من الناس الذين لا يجعلون الإمامة في موطنها، في موضعها كما أراد الله. ففي أول سورة المائدة الآية 3 بعد البسملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من دون بيعة الغدير فالإسلام ما هو بدين. دققوا في الآية، الله يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا. متى؟ في يوم الغدير. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دققوا في الآية: رضيت لكم، هنا جار ومجرور، تقدم على المفعول. التركيب في أصله ورضيت الإسلام دينا لكم، ورضيت الإسلام دينا لكم. الإسلام هنا مفعول ودينا تمييز، والتمييز هو من المفاعيل أيضا، في النهاية هو من المفاعيل أيضا. ورضيت لكم الإسلام دينا، فأصل التركيب هكذا: ورضيت الإسلام دينا لكم. لكن الذي جاء في الآية أن الجار والمجرور الذي في الأصل لا بد أن يكون متأخرا عن المفعول وعن التمييز جاء متقدما عليهما. لماذا؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، تقديم الجار والمجرور لأجل التخصيص والتدقيق. ما المراد من التخصيص والتدقيق؟ من أن الله سبحانه وتعالى قد رضي الإسلام دينا وما قبل ذلك ما كان الإسلام دينا بحسب ما يريد الله، وإنما كان الإسلام دينا بحسب ما يريد الناس وفقا لعقولهم. إنها مرحلة التنزيل، مرحلة التأويل. متى بدأت؟ بدأت بعد بيعة الغدير، ويا علي ستقاتلهم على التأويل، على حقيقة الدين وليس على علم التأويل، على علم التفسير. التأويل عنوان للدين بكل تفاصيله. هذه المرحلة التي بدأت من بيعة الغدير. الآية هكذا تريد أن تقول: من أن الإسلام لم يكن دينا بحسب الله قبل بيعة الغدير، وإنما كان دينا بحسب الناس وفقا لعقولهم. إنها مرحلة مدارات، مرحلة مقدمة لمرحلة الدين المرضي. إنما صار الدين مرضيا بعد أن تحقق أصل الأصول لهذا الدين. ولهذا جاء تقديم الجار والمجرور على المفعول والتمييز، وإلا فأصل التركيب بحسب ما جرى عليه التعبير الاعتيادي عند العرب، ورضيت الإسلام دينا لكم، فإن المفعول أقوى من التمييز، وإن التمييز أقوى من الجار والمجرور. إنني أتحدث عن العامل والمعمول، فهناك عامل وهناك معمولات. درجة عمل العامل في المعمولات تختلف بحسب المواقع الإعرابية. فمثلما الفاعل هو الأقوى ولذا يأتي مرفوعا، هذا الصوت المضموم هو أقوى من الصوت المفتوح. حينما نقول علي، الصوت هنا أقوى من أن أقول عليا، وعليا الصوت أقوى من أن أقول عليا. الفاعل مرفوع فمقامه هو الأول، ولذا يأتي بعد الفعل مباشرة رضيت، هذا الضمير هو الفاعل. الإسلام مفعول يأتي منصوبا، الإسلام، والفتحة في قوة الصوت هي دون الضم، والكسرة دون الفتحة. ورضيت لكم الإسلام دينا، وهنا جاء مفتوحا منونا، والتنوين في الحقيقة حرف، ما هو بحركة إعرابية. التنوين هو في الحقيقة حرف، فلا يعد علامة إعرابية لموقع إعرابي، لكن الموقع الإعرابي للتمييز يكون ضعيفا، فلذا تقوى الفتحة بالتنوين. هذه أسرار لغة العرب وأسرار البلاغة والفصاحة، وأنا لا أريد أن أسب فيها كثيرا. الجار والمجرور يأتي متأخرا في سلسلة مراتب المعمولات، لكن الجار والمجرور يتقدم في بعض الأحيان لحكمة بلاغية دقيقة، وهنا تقدم الجار والمجرور لهذه الحكمة، من أن الله سبحانه وتعالى لم يكن قد ارتضى الدين في مرحلة التنزيل من حيث هو، وإنما كان الدين دينا من حيث الناس، إنها مرحلة تمهيد، مرحلة مداراة. لذا أعلن رضاه عن الدين وصار دينا من حيث الله، متى؟ بعد بيعة الغدير. فتقدم الجار والمجرور للتخصيص والتدقيق هنا. ورضيت لكم الإسلام دينا، صار الإسلام دينا مرضيا، متى؟ بعد بيعة الغدير. ما كلنا نعرف هذا في ثقافتنا الشيعية، من أن الآية هذه نزلت بعد بيعة الغدير. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله يعصمك من الناس، من الناس الذين لا يرتضي سبحانه وتعالى إسلامهم ولا دينهم. ما هو حالهم؟ إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء قوم كافرون، من الذين كفروا بظاهر الغدير وباطنه، بظاهر مرحلة التأويل وباطنها. من هنا ارتدت الأمة إلا ثلاثة، إلا سلمان والمقداد وأبو ذر. والذين كفروا كذلك أولئك الذين خاطبهم صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الذين أسسوا لنا منظومة العقائد الضالة هذا، فجعلوا الإمامة من أصول المذهب، إنها من فروع الدين، ولذا فإن الذي ينكرها لا يخرج من الدين وإنما يخرج من المذهب. هذه فتاوى مراجعكم، وهذا القرآن صريح. هذه الآية من الآيات المحكمة الواضحة في ثقافة العترة الطاهرة، وهذه الآية حاكمة على كل القرآن، وهذه الآية ناسخة لكل مضمون يخالفها. لأنه بعدها صرح سبحانه وتعالى بأنه قد رضي لنا الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذا البيان المحكم القاطع: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بحسب هذه الآية منظومة العقائد التي تجعل أصول الدين خمسة، ثلاثة منها هي أصول الدين وأصلان هما من أصول المذهب، وجعلوا الإمامة في هذه المنزلة القزم، قزموا الإمامة. هذه عقيدة كافرة بحكم القرآن، بحكم هذه الآية. هذه الآية لا نسختها آية ولا نسختها رواية، هذه آية شاخصة. إذا ما قال قائل من أنها نسخت فلقد نسخ الإمامة جملة وتفصيلا. هذه الآية هي تتحدث عن الغدير العلوي وتتحدث عن الغدير المهدوي. إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا بغدير علي والذين كفروا بغدير القائم. هذه هي حقيقة ديننا. تريدون أن تضحكوا على أنفسكم؟ أنتم أحرار، ما أنتم من الأساس مضحكة، ما أنتم من الأساس مسخرة. القرآن واضح صريح، هو التعظيم الذي قصدته؟ وهذا هو التقزيم الذي قصدته. المقزمون هم الكافرون، والمعظمون هم المؤمنون الذين خاطبهم الله في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة من السورة نفسها: ورضيت لكم الإسلام دينا. هؤلاء هم المعظمون. أما المقزمون فهؤلاء هم: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء هم المقزمون. أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار رحمة الله عليه، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان، بيروت، لبنان. إنها الطبعة الثانية 1992 ميلادي، صفحة 46، الحديث الثامن. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب أمير المؤمنين. رسول الله يخاطب أمير المؤمنين: يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى يا أمير المؤمنين. إن لم تكن أنت فمن يكن؟ يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى، غاية الهدى. هذا هو حديثهم، وهذا هو قرآنه. يا علي أنت أصل الدين، هذا هو أصل الدين. ثم ماذا يقول له رسول الله في آخر كلامه؟ أشهد لك بذلك. رسول الله يشهد لعلي من أنه أصل الدين، وهؤلاء السفلة في النجف يجعلون الإمامة من فروع الدين، من تف على دينه، تف على عقائده. الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة يجعل عليا، يجعل الغديرة، يجعل الإمامة أصل الأصول، إنها أصل الدين، وهؤلاء السفلة يجعلونها فرعا. هذه عملية التقزيم التي أتحدث عنها، ولذا هم مقصرة. المقصر ماذا يفعل؟ المقصر يقوم بعملية تقصير، تقسيم. هؤلاء مقصرة، والأئمة يقولون من أن المقصرة أعداؤنا، ولذا سيخرجون لحرب صاحب الزمان. كل أصحاب العمائم، الروايات تقول، ما أنا الذي أقول، كل أصحاب العمائم في النجف وكربلاء سيخرجون لحرب صاحب الزمان. يا علي، يا علي، أنت أصل الدين، أنت أصل الدين. ثم يقول له أشهد لك بذلك في الكتاب نفسه، من كتاب صاحب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، إنه أبو جعفر محمد ابن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه، صفحة 479. هذه رسالة بخط إمامنا الصادق، كتبها إلى المفضل، يجيب على أسئلة وجهها المفضل إلى إمامنا الصادق في رسالة كتبها إليه، فالإمام كان في المدينة والمفضل كان في الكوفة. من جملة ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يخاطب المفضل فيقول له: ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل. الكلام هو هو، كلام القرآن، كلام رسول الله، كلامهم واحد. ألا لعنة على منهج حوزة النجف، ألا لعنة على منهجها السندي الرجالي، على منهجها الأصولي الكلامي التفسيري، ألا لعنة على منهج الطوسي، ألا لعنة على منهج الأنصاري، ألا لعنة على منهج الخوئي، ألا لعنة على منهج السيستاني. لأن مناهج هؤلاء تتناقض مع قرآننا المفسر بتفسيره، تتناقض مع حديث رسول الله، تتناقض مع حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان. ما مر علينا قبل قليل من الكتاب نفسه رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب الأمير: يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان، أنت مناره وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين، أشهد لك بذلك. هذا تمام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قرأت ما قرأت عليكم منه قبل قليل. أعود إلى ما كتبه إمامنا الصادق صلوات الله عليه إلى المفضل بن عمر: ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. فحينما نقزمه إننا نقزم دين الله، إننا نقزم مشروع الله. وهذا هو الذي تحقق في الواقع الشيعي، حوزة ضالة، مرجعيات ضالة قزمت عقيدتنا وقزمت ديننا وقزمت الإمامة وقزمت مقامات إمامنا وقزمت مشروعه العملاق الأعظم. تعرفون خطورة هذا الأمر أو لا؟ ستصبحون كافرين، لأن المقزمين هم الكافرون بصريح القرآن، بصريح القرآن، مثلما مر علينا في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. لأن المقزمين ما هم على الإسلام وما هم على الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا، هؤلاء الذين يضعون الإمامة في موضعها، الذين يعظمون الإمامة، الذين يقزمونها مثلما يفعل السيستاني وسائر المراجع، هؤلاء كافرون بصريح الآية. لست أنا الذي أكفر أحدا، القرآن يصفهم بهذا الوصف. أنا لا أصدر فتاوى تكفير، أنا أقرأ عليكم من الكتاب الكريم وأفسر لكم بحسب تفسيرهم الذي بايعت عليه في بيعة الغدير الأول وفي بيعة الغدير الثاني. ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان، وهو إمام أمته وأهل زمانه، فمن عرفه عرف الله، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه وحدوده وشرائعه. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون، فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها، لا نفاد لها ولا انقطاع. التقزيم العقائدي هذا لعقيدة الإمام هو الذي قاد الشيعة إلى ما هم عليه من تسطيح ثقافي وتسطيح عقائدي وتسطيح عقلي. مراجع النجف بحسب منهجهم ألغوا تفسير علي وآل علي للقرآن، ثم رجعوا إلى ما عندنا من كنوز الزيارات والأدعية وعطلوها، لم تنتفع الشيعة من كنوز الزيارات والأدعية في شيء من ثقافتها. هناك تعطيل للأحاديث التفسيرية، هناك تعطيل لكنوز الزيارات والأدعية، هناك إلغاء وإنكار لأحاديث المقامات الغيبية القدسية، هناك إلغاء في أحسن أحوال مراجع النجف، في أحسن أحوالهم هناك إلغاء لأكثر من 90% مما جاء عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم من حديثهم، من خطبهم، من أدعيتهم، من زياراتهم، من تفسيرهم، من معارفه، في أحسن أحواله. أتحدث عن أحسن أحوال مراجع النجف وكربلاء، ينكرون أكثر من 90% من أحاديث محمد وآل محمد. أما في أسوأ حالاتهم كالسيستاني مثلا، فإنه ينكر أكثر من 95% من أحاديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحسب منهجه. أنا لا أتحدث بحديث السياسة ولا بحديث التجارة، هذا حديث علم وحديث تحقيق وحديث معرفة وحديث عقيدة، وهذا الذي أقوله لكم هذه حقائق، لا أطلب منكم أن تصدقوني، وإنما أطلب منكم أن تتأكدوا من صحة كلامي، عودوا وابحثوا واسألوا. من هنا كانت عملية التقزيم، فلقد عطلوا القرآن بالكامل، بل حرفوا القرآن، لأنهم فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري، عطلوا القرآن الصحيح وفعلوا القرآن الباطل، لأن القرآن يكون صحيحا ويكون حقا إذا ما فسر بالتفسير الحق، ويكون باطلا إذا ما فسر بالتفسير الباطل. فأنا حين أتحدث عن القرآن لا أتحدث عن سطور مكتوبة، عن ورق كتب عليه القرآن، عن مصحف يتكون من دفتين ومن صحائف. القرآن هو المضمون، ومضمون القرآن يصل إلينا عبر التفسير. فإذا أنكرنا التفسير الحق الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، وهذا ما فعله الطوسي ومن جاء من بعده من مراجع النجف إلى يومنا هذا، لقد أنكروا تفسير علي وآل علي، وذهبوا يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري، وإلى يومنا هذا. فضاعت منزلة الإمامة، وضاعت مقامات الأئمة، وأنكروا الزيارات والأدعية، لأن النواصب ما عندهم من زيارات وأدعية. لو كانت عندهم زيارات وأدعية كالتي عندنا لجعلوها مصادر لعقيدتهم، لكنهم لا يمتلكون في تراثهم في كتبهم، لا يمتلكون كنوزا ككنوز الزيارات والأدعية التي عندنا. ومن هنا فلم تكن مفردة من مفردات مصادرهم العقائدية. وبما أن مراجع النجف يقلدونهم في الصغيرة والكبيرة، هجروا الزيارات والأدعية وهجروا الأحاديث، وجاءونا بعقيدة شوهاء، بعقيدة مسخ. هذا هو الذي فعلوه. من هنا كان التقزيم العقائدي للإمامة ولمقامات الإمام، وهذا يقودنا إلى تقزيم المشروع المهدوي. فحينما يكون المشروع المهدوي قزما ومقزما، فحينئذ لا أجد سببا حقيقيا للتفاعل معه، أو أكون خادما له، مثلما يقول إمامنا الصادق وهو يتحدث عن إمام زماننا: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. وخدمتنا لإمام زماننا إنما تكون خدمة لمشروعه العظيم. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية وبينة جدا، من أن بداية التقزيم نشأت في واقعنا الشيعي من منظومة عقائد أصول الدين الخمسة، حيث قزمت الإمامة في هذه المنظومة، وهذا كفر صريح بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: عودوا إليها وتدبروا فيها. إذا كنتم على هذه العقيدة فهذه عقيدة كفر بحسب القرآن لا بحسب أنا. عودوا إلى القرآن وتدبروا فيه. محمد وأهل محمد أمرونا أن نعرض ديننا، أن نعرض عقيدتنا، أن نعرض كل شيء على القرآن فإن جاء موافقا أخذنا به، وإن جاء مخالفا فهو باطل، فإننا سنضرب به عرض الجدار. فمنظومة العقيدة هذه اعرضوها على القرآن، اعرضوها على الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وعلى الآية 3 بعد البسملة من السورة نفسها: ورضيت لكم الإسلام دينا. عودوا إلى هذه الآيات وتدبروا فيها. أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة، أن تتابعوا إعادة هذه الحلقة. هذه الحلقة اشتملت على حقائق ستكون أساسا لما يأتي من الموضوعات والمطالب المهمة، والمهمة جدا في دينكم وعقيدتكم. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا المشروع المهدوي الأعظم ما بين التعظيم الزهرائي والتقزيم السقيفي، ما بين التعظيم والتقزيم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.